بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الأول من كتاب أصحاب البصائر، وقفات في أحوال المكفوفين وآدابهم، من تأليف الأستاذ الدكتور محمد بن سعد بن حسين. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. مقدمة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا منهم آمين، وبعد. فلم يخطر ببالي في يوم ما أني سأكتب كتابا عن المكفوفين، لا نزوعا عن ذلك الميدان إلى سواه، ولا لأنه موضوع غير جدير بالاهتمام، وإنما لعدم وجود الباعث على التفكير فيه. فلما وجد الباعث على التفكير كان البدء الذي آمل من الباري سبحانه وتعالى العون على إتمامه، وذلك أنه في مساء يوم الأربعاء غرت جماد الآخرة عام 13400 هجرية، الموافق للخامس والعشرين من نوفمبر سنة 92900 ميلادية، استضافتني المكتبة المركزية الناطقة بدعوة من مديرها ابننا الشيخ عبد الرحمن ابن سالم الخلف، فكانت أحاديث اشتملت على إلحاح من إخوان أعزة على أن أكتب في ذلك كتابا، وبقيت فكرة تراودني بين الحين والحين، حتى أراد الله أن تكون واقعا في هذا الكتاب الذي لا أقدمه للمكفوفين وحدهم، بل أقدمه لكل قارئ تعنيه الثقافة أولا، ثم واقع المكفوفين، وهو واقع لا يدركه تمام الإدراك سوى قلة قليلة. ولست أزعم أن هذا الكتاب هو كل ما يمكن قوله في هذا الموضوع، لكنه إسهام يضاف إلى ما قبله وسيضاف إليه ما بعده، مما قد يكون هذا الكتاب حافزا عليه عند الآخرين. وكذلك تكون الأعمال العلمية دائما بداية ثم اتصال يتمم بعضه بعضا. ولست أزعم أيضا أن هذا الكتاب سوف يعطي كل مكفوف حقه من الذكر والتعريف به وبآثاره، لكنني أستطيع الزعم بأنه يقدم شيئا مفيدا في هذا الموضوع الذي آمل أن يجد من يخدمه بأكثر مما اشتمل عليه هذا الكتاب، الذي سوف يقدم نماذج جيدة من الأخبار والآثار والتراجم في أسلوب قريب التناول ميسر الفهم. وقد يكون أهم مشجع معين لي على ذلك أني وزميلين لي حاشية هما الدكتور محمد المفدى والشيخ علي ابن سويد، انتهى. أني وزميلين لي أول من تعلم طريقة برايل في المملكة العربية السعودية، ثم إني أول من افتتح مدرسة لتعليم المكفوفين، على ما سأفصله لك في الحديث عن جهود المملكة العربية السعودية في تعليم المكفوفين وتأهيلهم في هذا الكتاب الذي سيشتمل بإذن الله على الفصول الآتية: 1- جوانب في حياة المكفوفين، 2- جهود في خدمة المكفوفين، 3- المملكة العربية السعودية وتعليم المكفوفين، 4- من أدب المكفوفين، 5- من أعلام المكفوفين. ومن المعلوم أن الإحاطة بأخبار المكفوفين وأحوالهم في جميع العالم مما لا سبيل إليه في مثل هذا المؤلف الموجز، لكون مثل تلك الإحاطة بأخبارهم وأحوالهم تتطلب جهودا جبارة ترصد نتائجها في عشرات المجلدات، وهذا ما لم نقصد إليه في هذا الكتاب الذي أردنا منه أن يكون خطوة أولى في هذا السبيل. ولذا فهو يقدم لك نماذج يلتقطها من هنا وهناك، رابطا بينها ما أمكن الربط، لكي تعطيك صورة واضحة لكفاح هؤلاء الذين عطلت فيهم قدرة البصر، فعوضهم الله بقدرة إضافية في البصائر إن لم تكن تبينتها من قبل فستتبينها من خلال قراءتك هذا الكتاب إن شاء الله. وإذا كنت شديد الارتياح إلى عملي في هذا الكتاب فإن هذا الارتياح لا يعني استغناءه عما عند الآخرين مما لم أعلمه، ولذا فإن أي تنبيه إلى أي شيء مما فاتني سوف يكون مصدر سرور مستحق للتقدير والشكر. ثم إن كتابنا هذا كتاب ثقافة عامة للمكفوفين الذين يريدون المثل المحتذى والذين يبحثون عما به ترتفع معنوياتهم إن كان قد أصابها شيء من الارتخاء أو الهبوط. ثم هو لغير المكفوفين الذين يبحثون عن شيء من المعرفة بقدرات هؤلاء الذين قضى الله أن يفقدوا نور البصر. إذن فهو لا يبحث عن التحليل النفسي للأعمى، ولا يبحث في تحليل المواقف ورسم الخطط للتعامل مع العمي أو مع العمى بالنسبة للمكفوفين، وللتعامل مع المكفوفين بالنسبة للمبصرين. وهو أيضا لا يحلل أسباب العمى ولا أنواعه، ولا يعنيه شيء من هذه الأمور سوى أن يكون كتابا ثقافيا يفيد منه المكفوف والمبصر على حد سواء. وبعد فراغي من مسودة هذا الكتاب أخبرني الابن عبد الرحمن سالم خلف العتيبي بأن لديه كتابا قال إنه سيصل إلي بعد يومين أو ثلاثة، فوضعت ما كتبته ناحية آملا أن أجد في هذا الكتاب الذي وعد به إضافات تستحق إعادة النظر فيما كتبت، غير أني عندما وصل إلي الكتاب وقرأته وجدته كتابا وثائقيا جيدا في موضوعه، لكن لم أجد فيه ما يضيف شيئا إلى ما عندي. وهذا لا يعني الغض من شأنه في ميدانه، ذلك أن فيه تفصيلا لنشأة تعليم المكفوفين وتطوره في كل بلد عربي، وهو ما لم أعمد إليه لكوني لم أستهدف تاريخ تعليم المكفوفين غرضا، وإنما يجيء ذكر ذلك عرضا أو إضافة تعين على ما استهدفته في هذا الكتاب، ولم يكن إحراقا لكتابي كما كنت أتصوره حين وعد به. وكنت عزمت على نشر هذا الكتاب فور انتهائي من مسودته، غير أن آمالا جدت في العثور على أشياء أخرى من بعض البلاد العربية، لكني لم أحظى بشيء من ذلك خلا ما يتصل بحياة الشيخ الصاوي شعلان وأدبه، ولكونه رائدا مقدما في مجالات فكرية كثيرة منها تعليم المكفوفين فإن انتظاري لم يكن وقتا ضائعا. وعلى أي حال فإن هذا الكتاب إسهام، لا أقول إنه جليل في خدمة المكفوفين، ولكن يكفيه أن يكون مستحقا النظر فيه والاستفادة منه. الفصل الأول: جوانب في حياة المكفوفين. ذكرت لفظة العمى في كتاب الله العزيز 32 مرة، كلها قصد بها عمى البصيرة إلا واحدة وردت في سورة عبسة. حاشية: الآيات التي وردت فيها في الكتاب العزيز هي في سورة فصلت الآية 44، الأنعام 64، القصص 66، محمد 23، الرعد 19، طه 24% والخامسة 25%، هود 24، فاطر 19، الفتح 17، البقرة 18 والواحدة 70%، الروم 53، الإسراء 97، النمل 66، فصلت 17، المائدة 71 مكررة، الحج 46 مكررة، هود 28 مكررة، الإسراء 72 مكررة، الأنعام 50 مكررة، الرعد 16، غافر 85، عبس الآية 2، النمل 81، الزخرف 40، الفرقان 73، الأعراف 64، وسورة النور في الآية 61. انتهت الحاشية. نقول: ذكرت لفظة العمى في كتاب الله العزيز 32 مرة، كلها قصد بها عمل بصيرة إلا واحدة وردت في سورة عبس. ولم نر داعيا لإيراد هذه الآيات الكريمة لا زهدا فيها وإنما مخافة الإطالة، وقد بسط المفسرون القول فيها. وفي لسان العرب شغل الحديث عن مادة عامية من الصفحة 15 بعد 103,000 إلى الصفحة 18 بعد 103,000 في جزئه الرابع. والعمى الذي هو ذهاب البصر شأنه كشأن أي خلل عضوي في جسد الإنسان، غير أنه أعني العمى أخف ضررا من الصمم والبكم ونحوهما مما يعوق من ممارسة كثير من الأعمال. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد حرم الأعمى من نعمة البصر لحكمة أرادها، فإنه قد عوضه بعوضين جليلين، أحدهما أنه أنار بصيرته ليدرك بها كثيرا مما فاته إدراكه بسبب ذهاب بصره، ولذلك شواهد سوف يطلعك هذا الكتاب على كثير منها إن شاء الله. والثاني أن الله جلت قدرته قد وعد الصابرين المحتسبين من المكفوفين بأجل عوض وأعظمه وهو الجنة، وأي عوض أعظم من هذا إن لم يكن هو، وذلك في قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة قال: يا جبريل، ما ثواب عبدي إذا أخذت كريمتيه أي عينيه إلا النظر إلى وجهي والجوار في داري. قال أنس: فلقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبكون حوله يريدون أن تذهب أبصارهم. غير أن كثيرين من الناس ما يزالون يجهلون واقع المكفوفين وقدراتهم، وإذا أدركوها في بعضهم فإنهم يرونها من الظواهر النادرة، ولذا فإنهم يقعون في التعامل معهم في كثير من الأخطاء التي لا يأتونها عامدين، بل إنهم فيها يتحرون الصواب ويجتهدون في ذلك، ولكنهم مخطئون في الواقع لجهلهم حقيقة قدرات المكفوفين، فهم مثابون على اجتهادهم إن شاء الله. لكن لو أن المكفوفين عالجوا بأنفسهم مثل تلك الأخطاء ما ألموا من وقوع الآخرين فيها حين تعاملهم معهم. أذكر أن أكثر من واحد من المكفوفين قال لي إنه يألم من رفع بعض الناس أصواتهم عند مخاطبته كأنما هو أصم. وأذكر أن شيئا من ذلك كان في تلك الندوة التي كانت الباعث على كتابة هذا الكتاب كما أستفت لك ذلك في المقدمة. ولهذا التصرف أكثر من نظير لا حاجة بنا إلى ذكره، وبخاصة أنها تأتي من منطلق حسن هو الحرص على خدمة الكفيف. فلو علم الناس ما تجلبه من امتعاض لديه لم يأتوا شيئا من ذلك، على أني لا أرى داعيا لهذا الامتعاض. ومما يتصل بذلك تحاشي التلفظ بكلمتي أعمى وكفيف واللجوء إلى كلمة بصير كما هو عند أهل الحجاز ومصر. ومن الناس ما يطلق على الأعمى كلمة عاجز كما هو عند بعض الفلسطينيين والأردنيين، وهذه أعني كلمة عاجز مما لا يليق استعماله ولا يصح أيضا، لأن للعجز مفهوما آخر ليس العمى منه. وأما أن ينادى ذو العلة بها كالأعمى والأعور والأعرج والأعضب ونحو ذلك فإنه مناف لحسن الأدب، بل إنه من سوء الخلق فيما أرى. ولذا كانت كلمة يا أعمى مصدر شجار بين طه حسين في شبابه وبعض علماء الأزهر على ما سنذكره عند الحديث عن الدكتور طه إن شاء الله. وقد لا يكون موقف المجتمع من المكفوف مما قصدنا إلى الحديث عنه هنا، وإلا لبسطنا القول فيه إيجابا وسلبا، ولكنه أتى هنا عرضا، وقد يرد له ذكر عند الحديث عن بعض المكفوفين الذين نالهم منه ما لم يرضوه. ولقد فضل بعض الباحثين استعمال لفظة كفيف أو مكفوف بدلا من جميع الألفاظ، مستشهدا بقول اللسان حيث يقول: ففي لسان العرب كف الشيء يكفه كف أي جمعه، والكف اليد، والمكفوف الضرير، والجمع المكافيف، ويكف ماء وجهه أي يصونه ويجرعه عن ذل السؤال، وأصله المنع، والكفاف أيضا من الرزق القوت. حاشية الدكتور أحمد الشرباصي في كتابه عالم المكفوفين. الصفحة 23 الجزء الأول انتهى. وهو ما كف عن الناس أي أغنى. وفي الحديث اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. الكفاف كما قلنا الكفاف من الرزق هو القوت. وإذا كان القرآن الكريم قد استعمل لفظة العمى فيما يصيب البصيرة من كلال وانحراف، فإن من شعراء العربية من أشار إلى ألوان من ذلك، منه قول أبي فراس الحمداني: لعمرك ما الأبصار تنفع أهلها إذا لم يكن للمبصرين بصائر. ويقول شكيب أرسلان: أكابر قوم ينظرون بأعين ألا عمه الألباب أعمى من العمى. ويقول الزهاوي: ليس يبدو من الحقيقة نور لعيون عن حسها هي عور، وإذا اسودت الليالي على الناس تساوى الأعمى إذن والبصير. ومن الأقوال المأثورة قول سليمان عليه السلام: كل العمى ولا عمى القلب. ومما يروى عن ابن عباس قوله: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وسمعي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل وفي فمي صارم كالسيف مأثور. وقال الخريمي: فإن يك عيني خبا نورها فكم قبلها نور عين خبا، فلم يعم قلبي ولكنني أنور عيني لقلبي سعى. وقال بشار: قالت عقيل بن كعب إذ تعلقها قلبي فأضحى به من حبها أثر، أني ولم ترها تهذي فقلت لهم إن الفؤاد يرى ما لا يرى البصر. وقال إبراهيم بن محمد التطيلي: شمس الظهيرة أعشت كوكبي بصري، كذا سنى النجم في ضوء الضحى خمدا، إن نازع الدهر في ثنتين من عددي فواحد في ضلوعي يبهر العدد، تغني عن الشهب في أجفانه مقلا من كانت الشمس في أضلاعه خلدا، من طال خلفا نفى عن خلفه قصرا، لا تقدر الجلد منه وأقدر الجلد، لا يدرك الروح شأوا لهم في غرض ولو تسلسل فيه متنه مددا، لم يكفي أني غريب الشخص في بلدي حتى غدوت غريب الطبع متحدا. وقال بشار: عميت جنينا والذكاء من العمى، فجئت عجيب الظن للعلم موئلا، وغاض ضياء العين للعلم رافدا لقلب إذا ما ضيع الناس حصلا. وقال العز الضرير الأربيلي، وقيل هي لغيره: وكاعب قالت لأترابها: يا قومي ما أعجب هذا الضرير، هل تعشق العينان ما لا ترى؟ فقلت: والدمع بعيني غزير، إن كان طرفي لا يرى شخصها فإنها قد صورت في الضمير. وقال علي بن عبد الغني الحصري: وقالوا قد عميت، فقلت: كلا، وإني اليوم أبصر من بصيري، سواد العين زاد سواد قلبي ليجتمع على فهم الأمور. وقال أبو علي البصير المكفوف: لئن كان يهديني الغلام لوجهتي ويقتادني في السير إذا أنا راكب، فقد يستضيء القوم بي في أمورهم ويخبو ضياء العين والرأي ثاقب. وقال أيضا: إذا ما غلت طلابة العلم ما لها من العلم إلا ما يخلد في الكتب، غدوت بتشمير وجد عليهم ومحبرتي سمعي ودفترها قلبي. وقال عز الدين أحمد بن عبد الدائم: يذهب الله من عيني نورهما فإن قلبي بصير ما به ضرر، يذهب الله من عيني نورهما فإن قلبي بصير ما به ضرر، أرى بقلبي دنياي وآخرتي والقلب يدرك ما لا يدرك البصر. وقال أبو علي المنطقي: ما للهموم إذا ما هيمها وردت علي، لم تفض من ورد إلى صدري، كأنما وافق الأعشاب رائدها لدى حماية فقد ألقى عصى السفر، يجرح الدهر مني خير جارحة ففي البصائر ما يغني عن البصر. وقال بشار بن برد: وكم عابني الأعداء والعيب فيهم، وليس بعار أن يقال ضرير، إذا أبصر المرء المروءة والتقى فإن عمى العينين ليس يضير، رأيت العمى أجرا وذخرا وعصمة، وإني إلى تلك الثلاث فقير. وقال رجل للقاسم بن محمد المقري الشاعر وقد ذهب بصره: لقد سلبت أحسن وجهك. قال: صدقت، غير أني منعت النظر إلى ما يلهي وعودت الفكرة في العمل فيما يجدي. وللدكتور الشرباصي أحاديث طيبة عن المكفوفين فيها توجيه وإرشاد وفوائد جمة، نقبس منها هذا القول الذي لا نرى حرجا في طوله لما فيه من الفائدة، وهو قوله: ومن الواجب علينا نحو المكفوف أن نلاحظ ما تتعرض له نفسه أحيانا من انفعال خاص بسبب تصرف صغير من أحدنا، أو بسبب كلمة نابية يلفظها فم غير واع أو غير حكيم، وأن نحسن التعجيل بإصلاح ذلك الانفعال حتى لا يتضاعف ويتعقد ويستقر في طوايا نفسه. فإذا بدرت مثلا من إنسان كلمة جافية للمكفوف فتألم منها، فإننا نستطيع بسرعة أن نزيل أثرها أو نخفف وقعها بكلمة طيبة، والحلو يأتي على المر فيمحوه كما يقولون. حاشية: في الحديث: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. انتهى. ونسمات الأصيل تكون خير تخفيف للفح الهجير. فلنفرض مثلا أن سفيها قال لمكفوف: يا أعمى، بلهجة ساخرة وأغضبته، فإننا نستطيع أن نردد له قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ينسب إليه: ليس الأعمى من عمي بصره، ولكن الأعمى من عميت بصيرته، وهو معنى قوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولقد سمعت عفيرة بنت الوليد البصرية العابدة رجلا يقول: ما أشد العمى على من كان بصيرا؟ فقالت: يا عبد الله، عمى القلب عند الله أشد من عمى العين عن الدنيا، والله لوددت أن الله وهب لي كنه محبته ولم يبقي مني جارحة إلا أخذها. يجب أن نكون أصحاب ذوق ورقة ولطف في معاملة المكفوف، وأن نأخذ لنا القدوة من مثل ما ذكره الإمام فخر الدين الرازي في أسرار التنزيل. فقد ذكر أن رجلا من أهل الفتوة خطب امرأة، وقبل الدخول بها ظهر بها جدري ذهب بعينيها، فتظاهر الرجل بكف البصر وقال: لقد ظهر في عيني نوع ضعف وظلمة، ثم قال: عميت، فزفت إليها، ثم إنها ماتت بعد 20 سنة. ففتح الرجل عينيه فقيل له ذلك، فقال: ما عميت، ولكني تعاميت حذرا أن تحزن المرأة. فقيل له: قد سبقت الفتيان. وهذا الموقف فيه مثل أعلى يجب أن نتطلع إليه وأن نعتبر به وإن لم نستطع بلوغه. والإسلام يوجب علينا للمكفوف أن نحترم شخصيته وأن نرى حرمته، فإن بعض الناس يخطئون في حق الكفيف خطأ شنيعا حينما يستهينون بوجوده، فلا يعطونه من الهيبة ما يعطونه المبصر، فقد يستبيحون لأنفسهم إتيان أشياء في حضرة الكفيف ولا يأتونها في حضرة المبصر، وقد يتكلمون عند وجود الكفيف بما لا يتكلمون به عند وجود المبصر، وقد يبدون في حضرته ما لا يبدونه في حضرة المبصر، ظنا منهم أن كف البصر يضعف شخصية صاحبه فلا يظل له من الهيبة والاحترام ما للمبصر، وذلك تفكير سقيم وخطأ عظيم. والإسلام يقيم للمكفوف اعتباره ويحترم شخصيته ولا يهضمها حقها. فبعض الفقهاء مثلا يقول: إذا اجتمع المكفوف بالمرأة وحدهما كانت خلوة صحيحة. ومن مواقف احترام الإسلام لشخصية المكفوف ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه في بيته ابن أم مكتوم، وكان مع النبي زوجتان من زوجاته، فأمرهما بالاحتجاب منه، فقالتا: أوليس أعمى يا رسول الله؟ فأجابهما: أفعمياواني أنتما؟ عزيز المستمع، تعليقنا هنا أنه يجب الرجوع إلى أصل هذا الحديث وتوثيقه. وهذا الجواب يتضمن احترام الرسول صلى الله عليه وسلم لشخصية المكفوف. ومن الآداب الإسلامية التي تتصل باحترامنا للمكفوف ألا نتركه في مجلسنا جانبا ثم نتحدث نحن فيما بيننا، فليس هنا من الذوق في شيء. والإسلام يوصي بأنه إذا كان هناك 3 في المجلس ألا يتناجى 2 دون الثالث. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. حاشية: حديث متفق عليه، ورواه أبو داود وزاد قال: أو بصالح قلت ابن عمر فأربعة، قال: لا يضرك. والنجوى هي أن يتحدث اثنان سرا بحيث لا يسمعهما الثالث، ومنها ما إذا تحدث بلسان لا يفهمه الثالث. ويقول القرآن المجيد: إنما النجوى من الشيطان. انتهت الحاشية. ومن الآداب الإسلامية التي تتصل باحترامنا للمكفوف ألا نتركه في مجلسنا جانبا إلى آخره. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه، أي الثالث. حاشية: حديث متفق عليه. انتهى. وعن عبد الله بن دينار قال: كنت أنا وابن عمر عند دار خالد بن عقبة التي في السوق، فجاء رجل يريد أن يناجيه وليس مع ابن عمر غيري، فدعا ابن عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة، فقال لي وللرجل الثالث الذي دعا: استأخرا شيئا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتناجى اثنان دون واحد. حاشية: رواه مالك في الموطأ. انتهى. وإنما أراد الإسلام بهذا الأدب اللطيف ألا يشعر الثالث المنفرد بالعزلة والوحشة وعدم الثقة فيه. ومن الواضح أنه إذا كان هذا الثالث مبصرا فإنه سيتضرر ويتأذى من ذلك، وإذا كان كفيفا فإن أذاه في نفسه سيكون أكثر، لأن المبصر قد يتلهى بمطالعة كتاب أو مشاهدة منظر قريب منه، بخلاف المكفوف فإنه يريد أن يسمع، فإما أن يسمع النجوى فيأثم، وإما أن يحاول صد سمعه فيتعب، وهو في الحالتين سيشعر بإهمال الآخرين له فيغضب. ولذلك يجب علينا الإسلام أن لا نرتكب مع المكفوف مثل هذا الخطأ. والإسلام يجب علينا أن نحذر كل الحذر السخرية من المكفوف. ومن المؤسف أنه لا يزال في الأوساط المنحطة كثيرون يتندرون على المكفوف ويتلذذون بالسخرية منه والتطاول عليه، وقد يخطئ المكفوف خطأ بليغا حين يشجع في أول الأمر هذه السخرية على أنها دعابة أو مسامرة، ثم تتضاعف السخرية حتى يضيق بها أخيرا ولا يستطيع دفعها ويجني منها الأمرين. ولذلك يجب عليه أن يمنع هذه السخرية من أول الطريق قدر استطاعته بلباقة وحكمة ومن غير ضجر أو ثأرة، لأنه لو ضجر وثار لأغرى الساخرين منه على مضاعفة الاستهزاء به. والواجب على القائمين بتدريب المكفوفين وتعليمهم أن يحسنوا تحذيرهم من فتح هذا الباب على أنفسهم، لأنه يلاحظ أن بعض المكفوفين يستطيبون في بادئ الأمر أن يجعلوا أنفسهم موطنا خفيفا في أوله، ولكن السخرية تتضاعف وتتزايد حتى يضيق بها المكفوف ويود الخلاص منها فلا يستطيع، ويندم على ما فعل ولا تساعة مندم، وعلى نفسها تجني براقش. والواجب على المبصرين أن يقاوموا نزعة السخرية بكل وسيلة وليحاربوها باسم الدين كذلك، فإن الله تبارك وتعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. حاشية: سورة الحجرات الآية 11. انتهى. وللسلف أقوال في حكم إمامة المكفوف وأذانه وتحديده القبلة ووصايته وشهادته ونحو ذلك من الأحوال التي قد يختلف وضعه فيها عن المبصر، فصدروا في ذلك عن وعي بقدرات المكفوفين وقد يكون في تتبع ما أوردوه في هذا الباب لون من الإطناب والإطالة بذكر ما يغني عن سواه، ومن هنا سوف نورد من ذلك ما يعد مثالا لما تكلموا به فيه، إذ ليس القصد هنا حشد كل ما قيل عن المكفوف، وإلا لطال بنا الوقوف في مواقف كثيرة أوجزنا فيها القول، وهي مبثوثة في كتب السلف والخلف ترد عند الحديث عن القضايا التي قد يخطر على ذهن بعضهم اختلاف وضع المكفوف فيها عن وضع المبصر.